بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، فهذا برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان لقاء اليوم الآية الجامعة. نحن نعلم أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن الكريم على عبده ونبيه ورسوله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام قرآنا عربيا غير ذي عوج، وقال جل وعلا عنه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وهذا القرآن 114 سورة مباركة تضمنت آيات كثر. هذه الآيات فيهن آية قال عنها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما من آية أجمع لخير يتمثل ولشر يجتنب من هذه الآية. وهذه الآية هي قول الله عز وجل في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقد شاع عند كثير من المؤرخين أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان قد أوصى أن تتلى هذه الآية في خطب الجمعة بدلا عما كان بعض بني أمية يشترئ عليه في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فنأتي الآن لما يتعلق بهذه الآية من وجوه عدة. الآية من سورة النحل، وسورة النحل تعد من سور الامتنان التي امتن الله جل وعلا فيها على عباده بكثير من نعمه. قال الله عز وجل في أولها: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقال في خاتمتها: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال جل وعلا في أثنائها: والأنعام خلقها لكم فيها دفء، وقال جل وعلا فيها: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، وقال جل وعلا فيها كثيرا مما امتن به جل وعلا على عباده. قال ربنا في هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. تضمنت أمرا ونهيا ووصية وترغيبا وترهيبا، كل ذلك في آية جامعة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. بعض أهل التفسير يقول إن هذه الآية لما نزلت جاء القرشيون إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك يزعم أنه أنزل عليه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وأتم الآية. فقال أبو طالب: اسمعوا من ابن أخي، فإنه لا يأمر إلا بمحاسن الأخلاق. وأمام هذا الموقف يتعجب المرء كيف أن هذا الرجل لم يختم له بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يتعجب المرء كيف أن هذا الرجل دافع بكل ما يقدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسبت إليه أبيات قال فيها: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. وبعض أهل العلم يحمل قول الله عز وجل في سورة الأنعام: وهم ينهون عنه وينأون عنه، على أنها نزلت في أبي طالب والعلم عند الله. ثم مما يتعلق بها كذلك من مواقف أن الصحابي الجليل عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وهو من السابقين الأولين من المهاجرين، يقول: ما أسلمت أول الأمر إلا حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنزلت عليه هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، حتى ختمها وأنا عنده، فعندها استقر الإيمان في قلبي. فانظر، اتفقت نظرة أبي طالب ونظرة عثمان بن مضعون إلى هذه الآية، فأحدهما زادته إيمانا والآخر لم يكتب له شيء. قال الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا عثمان بن مظعون رضي الله عنه وأرضاه. وقد سمعت قبل قليل ما قاله عبد الله بن مسعود أنه ما من آية في كتاب الله أجمع لخير يتمثل ولا لشر يجتنب من هذه الآية. نأتي الآن لتقريب معنى الآية لك أيها المبارك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. يروى عن الحبر بن عباس أن العدل لا إله إلا الله، وأن الإحسان هو الفرائض، وكثير من المفسرين لم يوافقه على هذا الرأي، بل بعضهم يقول يصعب أن ينسب هذا القول إلى ابن عباس رضي الله عنه وعن أبويه. وقال بعض العلماء إن العدل ما افترضه الله، والإحسان ما ندب الله جل وعلا إليه. وقال بعض العلماء العدل هو أداء الحق، والإحسان هو التفضل. وحكي عن سفيان بن عيينة أنه كان يقول إن العدل أن تستوي السريرة والعلانية، والإحسان أن تكون سريرة المرء خيرا من علانيته. وسفيان بن عيينة رحمه الله تابعي أو من تابع التابعين من رجال الحديث المشهورين، وقد انتهى إليه علو الإسناد، وقدم إليه الناس من جميع البلاد، وألحق الأحفاد بالآباء والأجداد، لأن الله عز وجل من عليه بطول العمر. كان أبوه صيرفيا في الكوفة، فلحق أباه دين فقدم به وهو صغير إلى مكة، فدخل المسجد فلقي عمرو بن دينار مولى جمحي من كبار رجالات الحديث وهو من التابعين، يقول فمسكت له حماره حتى يصلي، فحدثني قبل ذلك 8 أحاديث. قال فلما فرغ من صلاته حدثته بها، أي أعدتها عليه، فقال لي بارك الله فيك. فلزم بعد ذلك سفيان لزم عمرو ابن دينار وأخذ عنه علما جما في الحديث، فهو أشهر من روى عن عمرو بن دينار رحمة الله تعالى على الجميع. وقد قال عنه إنني أدركت وهو شيخ كبير لا نفقه ما يقول لولا طول ملازمتنا له، أي لولا طول ملازمتنا له لما فهمنا كلامه. ولما سئل سفيان عن الصبر قال الزهد وارتقاب الموت. الزهد هو الصبر وارتقاب الموت. هذا سفيان بن عيينة الذي قال إن العدل هو أن تستوي السريرة والعلانية، وإن الإحسان أن يكون العدل أن تكون السريرة خيرا من العلانية، وهذا قد يصعب على المرء أن يجنيه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره نقل عن ابن العربي المالكي صاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن، نقل عنه قولا حسنا جيدا في تفسير العدل والإحسان. قال إن العدل مع الله أن لا تقدم على الله عز وجل حظوظ نفسك، وأن تجعل حق الله مقدما على حظوظ نفسك وعلى هواك وعلى رغبتك. والعدل مع النفس أن لا تردها المهالك وأن تلزمها القناعة. والعدل مع الناس بذل النصيحة وكف الخيانة واحتمال الأذى منهم. وهذه كلمات نيرات وفق الإمام ابن العربي في قولها، ووفق الإمام القرطبي رحمه الله في تأييده له. وأما الإحسان فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المبارك قال أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإيمان، حتى قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإنسان كلما عظم مراقبة الله جل وعلا له اندرج في من قال الله عز وجل فيهم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الخوف من الله والوجل منه ومراقبته جل وعلا في السر والعلن، إدراك المرء لهذه الحال مما يقربه إلى الله جل وعلا زلفى. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبعض العلماء بعض الناس من العباد والزهاد وهؤلاء موجودون في كل عصر ومصر، وأكثرهم لا يعرفهم الكثير من الناس، هم في أثناء العباد لا يكاد يعرفهم أحد، يعبدون الله عز وجل كأنهم يرونه، وقريب منهم من يعبد الله وهو خائف وجل، يعلم أن الله عز وجل مطلع عليه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعلم أن الله عز وجل يقول ألم يعلم بأن الله يرى، يعلم بأن الله عز وجل يقول إن إلى ربك الرجعى، يعلم أن الله عز وجل يقول عالم الغيب والشهادة، يعلم أن الله عز وجل يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بمثل هذه العظات البليغة يصل الإنسان إلى مرتبة الإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والعدل حقيقة مطلقة أمر الله عز وجل به مع البر والفاجر والمؤمن والكافر، لا يستقيم أمر الناس إلا بالعدل. وروي عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أرضاه لما جاء إلى يهود ليخرص ثمرهم أخبرهم أنه لا يحبهم، وأخبرهم أنهم قادم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كذلك أخبرهم أن محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم محبته لهم لا تدفعه إلى أن يظلمهم. فقالت اليهود له صدقت، بالعدل قامت السماوات والأرض، بالعدل قامت السماوات والأرض، وهذا هو الحق، بالعدل قامت السماوات والأرض. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويتأكد العدل في حق القضاة الذين يقضون بين الناس ويصير الناس إليهم ليأخذوا عنهم ويصدروا عن حكمهم، فعلى كل من ولي القضاء وعلى غيرهم أن يتقي الله جل وعلا في من جعلهم الله عز وجل بين أيديهم ينصتون لهم ويستمعون إليهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ثم قال الله وإيتاء ذي القربى. قال العلماء وصى الله عز وجل بالقرابة لأن حقهم أوكد وحالهم أوجب، وأعظم الصلة الصلة بالمال، لأن قطيعتهم وبال على العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، والعرب كانت تعرف هذا. ومر معنا معكم قول طرفة بن العبد وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. وطرفة قال هذا لأنه عانى من ظلم أعمامه له عندما حرموه شيئا من ميراث أبيه. والمقصود أن الله عز وجل أوصى بالقريب خيرا. قال الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وليس صلتهم مقصورة على المال، وإنما بالجاه والزيارة وتفقد الأحوال ومشاركتهم أياما يفرحون فيها أو أحزانا ألمت بهم، كل ذلك حق على العبد أن يعرفه وأن يتقي الله جل وعلا في قرابته. والقرابة قد تكون من جهة الأم، وقد تكون من جهة الأب، وقد تكون من كليهما. أيا كان الحال وجب أن يقوم الإنسان بصلة الرحم، فالله عز وجل اشتق للرحم اسما من اسمه، فهو الرحمن الرحيم تبارك اسمه وجل ثناؤه. وقد وعد الله عز وجل من يصلون الرحم بأن ينسأ لهم في الأثر وأن يبسط لهم في الرزق، وهذا من فضل الله جل وعلا الواسع إذا اتخذ الإنسان الأسباب الموصلة إليه. وإيتاء ذي القربى حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه العباس بن عبد المطلب أن بعض قريش يجفو بني هاشم، قال والله لا يؤمن أحدهم حتى يحبوكم لله ولقرابتي. فلقرابة النبي صلى الله عليه وسلم حق عظيم. ولذلك لما مشى الكميت في أحياء الكوفة ولقي الفرزدق، ثم قال الكميت ينشد الفرزدق طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني أذو الشيب يلعب، وأخذ يتحدث والفرزدق يتعجب منه، إلى أن قال ولكن إلى أهل الفضائل والنهى وخير بني حواء، والخير يطلب بني هاشم رهط النبي فإنهم وبهم أرضى مرارا وأغضب، وذكر بقية بائيته. فأعجب الفرزدق به وحق له، فهذا في تأكيد حق قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. بعد أن ذكر ما أمر به جل وعلا ذكر شيئا مما نهى عنه، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. يقال فحش بمعنى بالغ في الشيء، تطلق ويراد بها تلك الفاحشة البغيضة. قال الله عز وجل: إن الله، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وقال جل وعلا: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وقال جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فذكر جل وعلا لعنهم ووعيد الله تبارك وتعالى لهم. وقال جل وعلا في آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. والفاحشة في آل عمران غيرها في الأعراف، لأن الأمر يختلف. فآية آل عمران ليس ظاهرها أنها تتحدث عن كبائر الذنوب، لكن كل شيء مبالغ فيه من الذنوب من الأقوال أو الأفعال يمكن أن يسمى فاحشا. حتى في قضية المال، من يبخل به يسمى رجلا فاحشا. فقال الله عز وجل: وينهى عن الفحشاء والمنكر. المنكر ضد المعروف، وهو قريب من الفحشاء، لكنه قد ينصرف إلى الرذائل، إلى ما لا يليق بالرجل أن يأتيه، إلى ما ينبغي للإنسان أن يصرف نفسه عنه. هذا كله مندرج في المنكر. والشيء النكر هو الذي تستعظمه النفوس. لقد جئتم، لقد يقول شيئا نكرا، أي شيئا مستعظما لا تقبله النفوس. حتى في الأمور الحق قد يسمى نكر إذا كان وقعه على النفس عظيم. عذابا نكرا، ربنا عز وجل يقول في سورة الكهف في خبر ذي القرنين، هنا قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بقيت مفردة البغي، وشيء من الحديث يسير حول المنكر نفي إليه إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. الحمد لله، وبعد، هذا الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان اللقاء: الآية الجامعة، ونعني بها قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. تكلمنا في الجزء الأول عن المأمورات، وسنتحدث الآن عن المنهيات، وهي ثلاثة: الفاحشة والمنكر والبغي. قال الله عز وجل: وينهى عن الفحشاء. بينا شيئا من معاني الفحشاء، لكن ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل كذلك حرم كل طريق موصل إلى الفواحش. قال الله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فحرمه الله عز وجل، وحرم كل ما يدني منه ويقرب إليه، حفاظا على حمى المسلم أن ينتهك محارم الله. والمنكر قد تكون حتى في الأقوال، الله يقول: منكرا من القول وزورا. فمن المنكر أن يقسم الإنسان أو يحلف بغير الله، ومن المنكر أن يظاهر الإنسان أهله، ومن المنكر البذاءة والسباب والشتائم بين الناس، وأن يتخير الإنسان بعض المفردات البذيئة فيشيعها في المسلمين أو في مجالسه الخاصة أو العامة، ويحب أن يتقولها وأن تنصرف وجوه الناس إليه. كل ذلك مندرج في قول الله عز وجل: وينهى عن الفحشاء والمنكر. أما البغي فهو التجاسر على الغير ظلما وعدوانا، هذا يسمى بغي، وهو في اللغة واسع جدا، لكن المقصود هنا عداوة الناس بعضهم على بعض. قال الله عز وجل: إنما بغيكم على أنفسكم. فالإنسان مهما عظم بغيه لا بد أن يعود أثر بغيه عليه. وقد جاء في بعض الآثار: لو أن جبلا بغى على جبل لجعل الله الجبل الباغي دكا. لو أن جبلا بغى على جبل لجعل الله عز وجل الجبل الباغي دكا، يعني دكه دكا. فهذا وعد إلهي: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. وأنت لو قرأت تاريخ العرب قديما وحديثا في الجاهلية وفي الإسلام لرأيت أن كثيرا ممن بغى وتجبر وتكبر فإنما يعود بغيه عليه. وقد مر معنا ما صنعه حمل بن بدر، فإن حمل بن بدر في حرب عبس وذبيان طغى على خصومه وأخذ فتية منهم ظلما وعدوانا، ثم جعلهم نصبا بمعنى أنه أخذ يرميهم بالسهام واحدا بعد الآخر، يخرج كل يوم غلاما فتى ثم يرميه بالسهام ويطلب من الفتى أن ينادي أباءه وأعمامه وعشيرته، فينادي الفتى ولا أحد يجيبه، وهو يعذبهم بهذه الطريقة حتى يموت الفتى تحت السهام ووبل الرماح كل يوم على هذه الحالة. ثم لما بلغ الأمر أهليهم شق ذلك عليهم، فتربصوا بحمل بن بدر حتى وجدوه ذات يوم حول ماء يشرب، وكان الحر شديدا، فنزل ليغتسل فترك ملابسه وخيله وسلاحه في جمهرة من خاصة أصحابه، فنزلوا حياض الماء وتركوا أسلحتهم وسيافهم ورماحهم وخيلهم وما يحتاجون إليه على شفير الحياض، فإذا بأولئك القوم يطوفون بهم وقد حالوا بينهم وبين أسلحتهم وخيلهم، فأخذ يستعطفهم حمل بن بدر ونسي ما قد قدمت يداه من قبل، فقالوا مجيبين له لبيك لبيك، وهم لا يريدونه، إنما يريدون أن يجيبوا من كانوا ينادونهم من فتيانهم، فجوابهم بكلمة لبيك جوابا لمن كان ينادي من قبل، ثم قتلوه شر قتلة، قتلة أنزه أسماعكم على أن أخبركم بها. هذا كله عياذا بالله من البغي، فالإنسان لا يجني شيئا من بغيه، لأن وعد الله حق، كلام الله كائن لا محالة، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، والله يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العلماء هنا يأخذون لذلك قصة تاريخية وقعت زمن الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور، فإن أبا جعفر المنصور كان خليفة مهيبا شديدا، ولذلك الخلفاء بعده كانوا يحبون أن يتكنوا بأبي جعفر لعلهم يصبحون مثله. المقصود أن طائفة من الناس، جماعة من الناس في إحدى الإمارات التي تتبعه، في إحدى المدن التي تتبعه، الولايات التي تتبعه، اشتكوا سيدهم، اشتكوا الوالي الذي عينه أبو جعفر، فقدموا إليه وذكروا مظالمهم، فأخذ أبو جعفر يسمع من الشاكين ويسمع من هذا الوالي، فإذا الوالي قوي الحجة ولم يستطيعوا أن يثبتوا عليه أنه ظلم، وخرج منها الوالي كل الأدلة التي أتوا بها، استطاع الوالي أن يرد عليهم فأسقط في أيديهم، فقام فتى منهم موفق لما علم أنه هو وأهله قد وقعوا في الأمر، قال يا أمير المؤمنين إن الرجل كان عدلا، قام بالعدل لكنه لم يقم بالإحسان. فتعجب أبو جعفر من فطنة الفتى، من فطنة هذا الشاب، وعزل ذلك الوالي. مثاله لو أن الحاكم العام عين موظفا مسؤولا إداريا، فهذا الإداري يعامل الناس بالنظام لكنه لا يتفضل عليهم بشيء، فلا يمكن أن يزيد في مكافأة ولا يمكن أن يرحم من غاب، ويجري عليهم النظام بالدقة ما لهم وما عليهم، فهذا قطعا لن يستطيع خصومه أن يثبتوا عليه شيئا، لكن يستطيع أن يقولوا إننا لا نرى منه شيئا يتفضل به علينا. هذا الذي قصده الفتى لما قال يا أمير المؤمنين إن الرجل عدل لكنه نسي الإحسان، والله يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يعظكم، الوعظ قائم في كلام الله، والقرآن كله موعظة، وفي كلام عثمان كفى بالموت واعظة، والناس يحتاجون إلى من يعظهم، والله عز وجل قال فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وقال ادعوا إلى ربك بالحكمة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالمراد من هذا كله أن الناس القلوب تحتاج إلى من يعظها، ولذلك حق على أئمة المساجد في صلاة الجمعة أن يعظ الناس ما يقربهم إلى الله، ولا يشغلوا بال الناس بما يقع شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فهذا ليس مقامه ولا مكانه المساجد، المساجد في يوم الجمعة يؤمها الصغير والكبير والأمير والوزير والعامل والغني والفقير، يؤمها المسلمون جميعا، رجالا على هيئة الوجوب ونساء على هيئة الندب، فهم في حاجة إلى من يقربهم إلى الله، إلى من يرقق قلوبهم، إلى من يعظهم، لا إلى من يعيد عليهم ما سمعه بالأمس في النشرات وغيرها. فحاجة الناس إلى الوعظ، إلى ترقيق القلوب، حاجة ملحة، لكن ينبغي أن يكون ذلك الوعظ مبنيا على كلام بين من هدي الله، من هدي كتاب الله، ومن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول إن موسى قام في بني إسرائيل خطيبا فوعظهم فبكت العيون وذرفت، فجاءه رجل فقال في الخبر المعروف، موضع الشاهد منه أن موسى عليه السلام أبكى الحاضرين. والعرباض بن ساري رضي الله عنه وأرضاه يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فأوصاهم عليه الصلاة والسلام. وموضع الشاهد من الحديث كله كيف أن موعظته صلى الله عليه وسلم وجلت لها القلوب وذرفت لها العيون، وهذا هو المقصود الأسمى من الوعظ. وليس المقصود من الوعظ بلاغة القائل أو فصاحته أو بيانه، وإنما المقصود أن تصل بهذه القلوب إلى رحمة بارئها، أن تجعل القلوب معلقة بالله جل وعلا، لا تكاد تعرف غيره، تتوكل عليه، تؤمن به، تخشاه، تخافه، تستغفره من ذنوبها، تفيء إليها في أحزانها وأيامها، لا تعرف إلا ربها. هذا هو المقصود الأسمى من الوعظ. الله عز وجل قال هنا يعظكم به لعلكم تذكرون، والمراد من هذا أن من أعظم ما يجعل الإنسان يتذكر ذلك الوعظ، والوعظ خيره أن يكون مبنيا على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قل إنما أعظكم بواحدة، والله عز وجل قال وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. فالمؤمن يعلم أن الخير كله في كلام الله، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوخى سورة قاف لما فيها من أثر على القلوب، فيقرأها في يوم الجمعة، حتى بعض الصحابيات حفظنها من كثرة ما النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها يوم الجمعة. والله جل وعلا قال فيها ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم تذكر السورة ما يحل بالمؤمن عند الموت، ثم البعث والنشور، ثم الاختصام بين يدي الله جل وعلا، ثم الجنة كيف أن الله يقربها إلى أوليائه، ثم إن النار كيف يخوف الله عز وجل بها أعداءه، ثم تعود الآية تخبر عن الخلق كلهم، السورة تخبر عن الخلق كلهم، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ثم يبين الله عز وجل أنه أمر العباد بطاعته والصبر على تلك الطاعة، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ثم عادت الآية عودا على بدء، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. جعلنا الله وإياكم ممن يتذكر بالقرآن، والعلم عند الله تعالى. الآن نزدلف إلى أسئلتكم. الأخ مبارك من العين، تفضل يا أخي مبارك، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
حياك الله
وأحبك يا شيخي في الله.
أحبك الله وأجلك ورفع الله قدرك.
الله يجزاك يا شيخ. أنا عندي سؤالين.
تفضل.
أنا حلمت في غطاء يعني في الليل، يعني نمت وحلمت غطاط.
حلمت فيش؟
بغطاط.
بقطط؟
بس. أيوة.
نعم.
وحلمت في غطة سوداء تجرني على طول.
والله أنا لست معبر أحلام، لكن أسأل الله عز وجل أن يجعله خيرا تتوقع وشرا تتوقع. أعطيني السؤال الثاني يا أخي الكريم.
تفضل. الزوجة التي تعصي زوجها وتطعن شورى،
هو الزوجة مأمورة في الجملة باتباع زوجها، ثمة أشياء تستطيع الزوجة أن تستقل بها كتصرفها في مالها، فليس للزوج سلطان على مالها، وأما غدوها ورواحها وخروجها فلا بد أن يكون بإذنه، إذا كان الله عز وجل علق الصيام على إذنه فكيف بما هو دونه، وخير لهما أن يتفقا وأن يتشاور وأن يحب بعضهما بعضا وأن يغض أحدهما الطرف عن أخطاء الآخر، بهذا تسعد الحياة وتسلم حياة الزوجية مما يكدر صفوها. الأخت صالحة من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليك السلام يا أختي، حياك الله.
كيف الحال يا شيخ؟
الحمد لله.
أبغى تفسير آية في سورة الحجر. نعم. وسؤال ثاني يعني بسألك هي الآية تقول هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما معنى أول الحشر؟
الحشر بالنسبة لهم حشران، الحشر الأول خروجهم من المدينة إلى تيماء وخيبر، ثم أخرجهم أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى تيماء وإلى الشام، هذا بالنسبة لليهود المعنيين بالآية. وبعض العلماء يقول إن هذا مقصوده حشر أكبر وهو ما يكون يوم القيامة، لكن الصواب ما بيناه لك، النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم إلى خيبر، ثم في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه أخرجهم إلى تيماء وأطراف الشام.
طيب شيخي، بنتي في الابتدائي تسألني ما الفرق بين النبي والرسول، قلت لها النبي وقت لما نبئ النبي إنه نبي، والرسول إن الله أرسله برسالة للعباد، هل هذا صحيح؟
كلاهما أرسله الله برسالة للعباد، لكن الفرق يا أختي الكريمة أن النبي يتبع الرسول الذي قبله، تكون هناك شريعة كاملة قائمة، كتاب منزل، فالنبي يتبع ما في هذا الكتاب، لا يأتي بكتاب جديد. فموسى عليه السلام كما تعلمين أنزلت عليه التوراة وجاء بعده أنبياء، لكن هؤلاء الأنبياء كانوا يسوسون بني إسرائيل بالتوراة، حتى جاء عيسى، عيسى أنزل عليه الإنجيل، فالإنجيل غير التوراة، فلما أصبح عيسى يسوس الناس بالإنجيل لا بالتوراة أصبح رسولا، هذا الفرق، وإلا كلهم الأنبياء والمرسلون كلهم يدعون إلى الله جل وعلا، لكن القاعدة تقول كل نبي كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، والعلم عند الله. أم إيمان من فرنسا، تفضل يا أم إيمان. الأخ عبد الله من المغرب.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله.
يرحم والديك الله يجزيكم بخير. زوجتي تربت الثاني عمها وعمها عنده ولدين متزوجين، الله يخليك، ماذا يقول الشرع في الجلوس مع أبناء عمها والمبيت عندهم بدون رضا زوجها؟
لا يجوز لها، إذا كان الزوج غير راض لا يجوز لها أن تبيت عند أبناء عمها، تبيت في بيت الزوجية في بيت زوجها، لا تبيت عندهم وهو غير وزوجها غير راض. إذا أرادت أن تبر عمها تبره نهارا أو تمكث عنده شيئا يسيرا من الليل ثم تعود إلى بيت الزوجية، الزوج في هذه الحالة هو صاحب الشأن. أم إيمان تفضلي. تفضل يا أم إيمان، لأنها من فرنسا يظهر أنه تعذر عليها أن تصل إلينا. أم علي من دبي، تفضل يا أم علي. يا أم علي، أم علي، طيب نكمل ما كنا فيه من تفسير الآية الجامعة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بينا أن الإنسان ينبغي عليه أن يوعظ غيره ويعظ نفسه بكلام الله جل وعلا وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعود إلى أسئلتكم. الأخت أم علي تفضلي. تفضلي يا أم علي.
ألو السلام عليكم شيخ.
وعليك السلام يا أختي. تفضلي اسألي عجلا يا أختي أم علي.
يا شيخ سألي عن الصلاة.
نعم أعطيني السؤال يا أم علي.
يعني أنا أصلي بس أقطع يعني كسل مو شيء ثاني.
اسمعي يا أم علي، كل أحد منا رجلا كان أو امرأة، ذكرا كان أو أنثى، سيلقى الله عز وجل ذات يوم، فلا ينبغي لمن يعلم يقينا أنه سيلقى الله أن يقطع الصلة التي تجعله قريبا من الله وهي الصلاة. هذه عماد دينك، في الحديث من حفظها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. جاء في بعض الآثار أنها ترجع على وجه صاحبها وتقول عياذا بالله ضيعك الله كما ضيعتني. فلا شيء في ديننا بعد الشهادتين أعظم من أن نقيم الصلاة لربنا. هذا الكسل الذي ينتابك استعيذي بالله جل وعلا منه، وتذكري الموت وسكرته والقبر وظلمته والنفخ في الصور وفزعته والصراط وزلته، وتفكري تذكري الوفادة على الله جل وعلا. كيف يتصور أن أحدا ضيع هذه الفريضة ثم يريد أن يأمن في عرصات يوم القيامة إلا أن يشاء الله. أسأل الله لنا ولك العافية يا أختي الكريمة. أسماء من الأردن.
ألو.
نعم تفضل يا
أسماء. عليكم. الله يحييك يا شيخ. الله يحييك شيخ صالح. بدي أسألك الحين في المائدة في آية 71، وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثيرا، ليش الأولى صموا والثاني صموا كثيرا؟ وبدي أسألك في نفسها في الهاي في نفس المائدة اللي هي ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، إيش يا شيخ معنى هذول الأربعة؟
أبشري يعني بالنسبة للأولى كان كفرهم بعد توبتهم أعظم من كفرهم قبل توبتهم، كفرهم بعد توبتهم أعظم من كفرهم قبل توبتهم، سواء كان في ما كفروا به أو كان في عدد من كفر منهم كما قال الله جل وعلا. وأما قول الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، كانوا يا أختي أسماء عندهم نياق، فهذه النياق تارة يقولون هذه الناقة لا يجوز لنا أن نأكل منها ولا أن نطعم، نجعلها لطواغيتنا لأصنامنا. فالبحيرة شيء في الدابة يشق فتميز به عن غيرها، والحام يقولون هذا زي ما نقول نحن الآن في العامية محمي، يعني لا يمكن أن يوصل إليه، حما ظهره لكثرة من طرقهم من النياق. والمقصود من هذا السائبة معنى، حتى في العامية الآن تقولين سيب، ما معنى سيب؟ يعني أترك. سائبة يعني متروكة لا يستطيع حتى صاحبها أن يشرب من لبنها. وأول من ساق هذا كله عمرو بن لحي الخزاعي، ذهب إلى الشام فوجدهم يعبدون الأصنام، وجدهم على هذه الحالة، فعاد إلى مكة وكان يومئذ سيدا مطاعا في مكة. هذا قبل أن تتولى قريش البيت، هذا قبل، فجاء بتلك الثقافات كلها ونقلها في مكة فسادت، فبقي القرشيون وأهل مكة وكثير من العرب بعد ذلك على نفس هذا الحال، حتى بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم. وأرجو أن تكون أن يكون الأمر واضحا لديك يا أختي كريمة. الأخ أحمد من العين تفضل. تفضل يا أحمد.
ألو.
نعم بس عجل يا أخي لأجل باقي دقيقة. تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام.
أول شيء يا شيخ أحبك بالله إن شاء الله، ربنا نفعل بعلمك دائما إن شاء الله. عندي استفسار بخصوص حقوق الزوجة أو يعني واجبات الزوجة لزوجها، ومدى طاعتها لزوجها، الحدود الطاعة. طبعا نعرف أن طاعتها يجب أن تكون طاعة مطلقة فيما لا يكون فيه دعوة لشرك بالله. واستطراد من هذا السؤال، إذا رأى الشخص خلاف بين
والده سأجيب على يعني هو يعني دنا وقت الفاصل، سأجيب على سؤالك يا أخي أحمد بعد الفاصل إن شاء الله. الحمد لله، وبعد هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، ونحن في الجزء الثالث من لقاء هذا اليوم المبارك. كان الأخ أحمد قد سأل قبيل الفاصل عن طاعة المرأة لزوجها. أي طاعة أوجبها الله مقيدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. لكن ينبغي أن يعلم أن حق الزوجة على زوجها عظيم، وكذلك حق الزوج على زوجته أعظم. والله قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولا نستطيع أن يعني نقتحم أسوار الناس، لكن على المرأة أن تبجل زوجها وتوقره وتعلم حقه وفضله، لأن الله عز وجل جعل له القوامة عليها. ثم العشرة بالمعروف والتواد والتحاب، وإكرام كل منهما الآخر، ومعرفة منزلة كل أحد منهما في قلب الآخر، وأن يصل قرابته أصهاره من جهة زوجته، وأن تكرم هي أمه وأباه ومن حوله، كل ذلك يقرب بينهما ويجعل بينهما المودة والرحمة. أم محمد من العين، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
يعطيك العافية يا شيخ.
آمين.
بدي أسأل حضرتك عن عدة المطلقة الغير مدخول فيها، هل لها عدة؟
إذا كان لم يدخل عليها ليس لها عدة.
لأن أنا يعني تزوجت 6 شهور يعني عشت مع زوجي ولم يتم الدخول أثناء هذه الفترة، وبعد هيك صار
لم يتم الدخول. يعني ما ذهبت بيت الزوجية بتاتا؟
لا أيوة ذهبت أنا لبيت الزوجية وعشت معها 6 أشهر.
لا لا، هذه فيها عدة، هذا يعد دخول.
أيوة.
طيب جرد دخول بيت الزوجية
في بلدي.
دخول بيت الزوجية يعد دخول، لكن لو كان لما بعد ما أقيم ما يعرف عند الناس بالفرح ولم تدخل بيت الزوجية، هذه قال الله: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أما إذا دخلت بيت الزوجية بصرف النظر عن الفراش وما يقع فيه، فأنت تعتبرين مطلقة طلاق رجع. إذا طلقك طلاقة واحدة فأنت طلاقك طلاق رجعي، تعتدين أيتها الأخت المباركة. أم محمد من فرنسا.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ عندي سؤال.
تفضل يا أختي.
أنا أم لستة أطفال.
ما شاء الله.
عندما أكون في قاعة الولادة أحلف أني هذا هو الأخير، ما نزيد نولد، ولكن من شدة الألم أقسم بالله، وبعد مرور 2-3 سنوات أحمل كذلك، وفي قاعة الولادة من شدة الألم أحلف مرة ثانية 6 مرات، يعني هل علي إثم؟
اللي يفهم إن شاء الله يرفعه الله عنك، لكن أعانك الله على الكفارة، يلزمك الكفارة إطعام 10 مساكين عن كل حالة. طبعا الأولى لم يكن فيها حلف، بقينا في 5، أعانك الله. هو هذا يا أختي الكريمة الغالية ما يرد، يعني لا يرد شيئا، هذا قدر الله، وأنت تعرفين رحمة الله عليك، أنت تعلمين يا أختي الكريمة أن غيرك يجوب الديار والبلاد والأماكن يبحث عن نعمة الولد. أسأل الله أن يبارك لك في هؤلاء 6 وأن يجعل فيهم الخير الكثير لك وللمسلمين والإسلام. الأخ أحمد من الفجيرة، تفضل.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
يا طويل العمر أنا عندي سؤال. كنت في موسم الحج.
نعم.
في سنة من السنوات كنت في الحج.
نعم.
فأثناء طواف الإفاضة طفنا طواف الإفاضة بالكعبة المشرفة وصلينا ركعتين في مقام إبراهيم.
نعم.
بعدها خرج مني ريح فذهبنا إلى الماء وسقيت الجماعة اللي عندي نسوان وكذا، وبعدها اتجهنا إلى السعي الصفا والمروة. فأثناء طوافنا في السعي والمروة قبل الأخير طواف الشوط الأخير أذن العصر وقام الصلاة، فأنا ما أذكر أني تيممت في نفس المكان وصليت العصر أو صليت بدون وضوء، فشو علي يا طويل العمر؟
الآن بالنسبة للطواف صحيح، وبالنسبة للسعي صحيح، لأن السعي لا يلزم له طهارة من الحدث الأصغر. بقينا أيها المبارك في الصلاة. الصلاة الآن تتوضأ وتقضيها، الآن تتوضأ وتقضيها، تصلي العصر الذي صليته آنذاك. لا علاقة هذا يا أخي الكريم بالحج، الحج وسيرورته منتهية، بقينا في الصلاة ما زالت في الذمة، تصليها الآن. نعم. أم هيا تفضلي. ماجد، ماجد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
أحبك بالله يا شيخ.
أحبكم الله. يا هلا
يا شيخ. سؤال أجبني عليه.
نعم.
إذا الأم بالجنة وابنها بالنار فتعلم بي، والعكس إذا الأم بالنار والابن بالجنة يعني شلون راح تعلم بي؟ ما ناس تعلم
يا يا أختي الغالية، الأمهات والأبناء والآباء كل المسلمين في آخر أمرهم إلى الجنة، آخر أمرهم إلى الجنة، كل مسلم ومسلم منتهى أمره إلى الجنة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، بسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.